Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة ندوة قدمها دكتور صدقي كابلو، الخبير الاقتصادي المعروف والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، حول قرار توحيد سعر الصرف. وحنستمع لإفاداته حول آثار هذا القرار على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
تغيير السعر الرسمي يتطلب إعادة النظر في الميزانية العامة. أي يوم يمر في الميزانية العامة وهي تتعامل بالسعر الجديد للجنيه، تكون الحكومة قد خرقت الخانة. يعني قبال ما يعملوا الحكاية دي، قبال السيد منشور السودان ما يطلع، المفروض يمشي مشروع تعديل للميزانية. المسألة دي ما إجراء، مش دقول زول ده بيروقراطي بيحب الشكليات ليه؟ ده يا في حكم القانون يا ما في حكم القانون. وانا مع حكم القانون لاني مع الفقراء. لما تخرق القانون في حتة يسهل انك تخرقه في مليون حتة. فاهم حاجة، الحكومة يجب اولا هي صح ولا غلط تضع نفسها في مجال حكم القانون وتعدل الميزانية العامة بتعديل قانون الموازنة العامة. يعني تعمل مشروع موازنة جديد تشيله توديه الاجتماع المشترك بتاع مجلس الوزراء ومجلس السيادة وتجيز به تعديل الميزانية. بخلاف كده أي يوم بمر هي بتخرق في القانون، ولو في محكمة دستورية ممكن أي زول كان يمشي يطعن ويقول مش كده. أنا أفتكر أنه من الممكن للزول يمشي المحكمة الإدارية العليا ويقول حكومة السودان تخرق قانون الميزانية الصادر في 11/1/2021 حقيقة، ويعطل كل الحكاية دي ويعمل كل القرارات الطلعت غير قانونية. فده ما ممكن يا جماعة، يعني لازم يكون في مؤسسية. دي القضية الأولانية، هي قضية بتتشاف لنا نحن زي صراع فوق كده ما عندنا دخل بيه. عندنا دخل بيه لأنه نحن طالبنا بالحرية والسلام والعدالة. ما في عدالة بدون احترام القانون، واحترام القانون ده كل القانون. ما بتحترم ده القانون ده زي الكتاب، ما تؤمن ببعضه تخلي بعضه، تحترم القانون كله ما في أي حاجة. طيب إذا كان دي القضية الأولى وطابعة قانوني، القضية الثانية والمزعلة صاحبي قال لي يا أخي أنت بتحبط الحكومة، إنه حقيقة السوق الموازي ما حيحصل فيه أي فرق. كيف يا أخي الناس نافسوا التجار بتاعين العملة في تحويلات المقتربين، وحس في 50 مليون من المقتربين جات صح، وشكرا للمقتربين وحماسهم، لكن حماسهم دبعت شوية لما سعر الدولار الموازي يزيد على سعر البنك المركزي، والبنك المركزي يعجز عن تغطية الطلب على الدولار، حتعود حليمة لقديم وبيبقى سعر الموازي هو السائد هو القائد. عشان كده ده تحصيل حاصل. ليه؟ لأنك أنت ما رتبت أمور العرض والطلب اللي اتكلمنا عنها. أي إنجاز في الحتة دي هو مؤقت غير دائم وبالتالي غير مستقر. وبالتالي الكلام الثاني اللي قاله بنك السودان بأنه ده يفتح الطريق للاستثمار الأجنبي كذب. المستثمر الأجنبي بيفكر كالآتي، أول حاجة بفكر في حكاية الميزانية دي، بالله يشوف الحكومة دي بتخرق قانونها، أنا البوديني الناس بيخرقوا قانونهم شنو؟ واحد طوالي حكم القانون ده عنده هو أساس المنافسة. أساس العمل التجاري أساس كده كويس. اثنين يا جماعة الناس دي سعرهم حيستقر ما حيستقر لأنه لسه في مصايف في متغيرات في كده في كده. يا أخي دين نسوا حتى يدوا البنوك القروش المحلية التشتري بيها الدولار الجايها في المصارف. يعني زول قال لي البيت قال لي نحن اشترينا كمياتنا ده مش لأنه مغفل ولا لأنه بيروقراطي ولا لأنه سخيف ولا لأنه حرامي لأنه القروش السودانية اللي عنده كملة دي الكمية طلعوها ليه ويشتري بها نقد أجنبي يشتري بها نقد أجنبي وانتهت المسألة حيجيب لها قروش من وين؟ التمويل ده بتاع النقد المحلي لم يتم مناقشته. وليه ما كافي؟ ليه البنوك ما عندها؟ لأنه النقد المحلي موجود خارج البنوك ولأنه النقد البنافس في سعر العملة الأجنبية ليس كله نقدا صحيحا. لهذا طالبنا منذ ديسمبر 2019 عدوا براكم حس عدي كم 15 شهر بتغيير العملة. الخواجات بيقول لك إنه دي عشان تضرب الباد ماني بيسموا القروش المزورة دي الباد ماني العملة ما كويسة بطالة. العملة البطالة دي ما في زول كان مصدقنا إنها موجودة لكن كل يوم بوليس السوداني يثبت أن هناك عملة مزورة مسكوها في خشم القربة وفي كسلة في كسلة افتكر كمان المتهم فيها مدير بنك السودان ولا حاجة زي بين مدير البنك التجاري في سنار في أي مدينة في نيالة بس أي مدينة مسكوا فيها عملة مزورة. قالوا يا جماعة تغيير العملة مكلف مكلف بالعملة الأجنبية صح لكن ألقوا البديل المحلي ادينوا البديل المحلي ده من بنك السودان خليه يزيد التضخم 15% لكن ده بعدين لما تشيل العملة من الناس دفعوا للناس في شكل رسوم تغيير عملة. بل مشينا أكتر من كده وقلنا لأنه العملة دي ما عند الفقراء في أي زول يا جماعة عنده مليون جنيه مش مليون يعني ألف بمليون بلغة الاقتصاديين يعني مليار بلغتكم في البيت دي عند الأغنياء في خزائنهم لما يجي يغيروا أخذ منهم ضريبة سميها ضريبة الثروة النقدية مرة واحدة في حياتك ما معروف يمكن تحصل تاني بتكون الدولة عملت دخل لمرة واحدة عملت دخل بتقديراتنا ممكن يكون زي 160 مليار جنيه لأنه في تقديراتنا إنه العملة الموجودة في السوق وعند الناس ليس كما يقال بل هي تبلغ أكثر من 16 تريليون. طبعا الناس بنك السودان بيقولوا لا ده رقم كبير وكده عمل تضريبات كده طلع إنه حقيقة عدد العملة الموجودة عند الجمهور بيساوي كده ما زي ما بيقول البنك لأنه في معادلة كمية النقود بيساوي الأسعار مضروبة في كمية البضائع مقسومة على سرعة تداول النقد. دي بيسموها نظرية كمية النقود وعلى أساسها بيحركوا الحاجات دي النقطة الأخضر والتي تهمكم اللي هو شنو؟ إنه ده حيخلي التضخم ماشي زي ما هو لو ما زياد زيادة رهيب يزيد زيادة رهيبة ليه؟ ما أنت قلت ما حصل تغيير بقى هنا حصل تغيير لأنه قروش الحكومة زادت. الحكومة اللي كانت بتضرب قروشها في 55 حسا بتضربها في 375 معناها ممكن تشتري بضايع أكثر. لكن المهم إنه ده كله بزيد الطلب بيبقى الطلب الزايد بتاع الحكومة على أساس الطلب الزايد في المجتمع ده بيدفع. لكن التضخم الأخطر آتي إذا هبشنا لأنه أول حاجة صندوق النقد ما حيخلينا لو ما هبشنا اللي هو لازم نهبش سعر الدولار الجمركي مش كده. ولو هبشنا سعر الدولار الجمركي دي معناه برضو زدنا الأسعار. يا جماعة حكومتنا بتحاول تقول لنا نحن حنقلل الاستدانة من النظام المصرفي والحكاية دي حزد لنا قروشنا معناه ما حنحتاج للنظام المصرفي. التضخم ما جاي من الاستدانة من النظام المصرفي بس ما جاي من المعادلة اللي قلتها عليكم بتاعت الكتلة النقدية. في التضخم في حاجتين تضخم مدفوع بالطلب وده جاي من الكتلة النقدية ودي زيادة قروش الحكومة لأنه حتفك دولاراتها ب 375 بدل 50 يعني إنه بعض إيراداتها جوانب إيراداتها حتزيد بتقريبا 7.5 مرة يعني 750%، لكن في تضخم تاني اسمه التضخم المدفوع بالتكلفة، وده كله ما زاد سعر العملة، معناه مدخلات الإنتاج اللي بتخش وجاية من برا تكلفتها بتزيد. الحكومة قالت في ميزانيتها إنها هتخفض التضخم ل 95%، فأنا قلت لزعم الفرزدقة أن سيقتل مربعة فابشر بطول سلامة يا مربع. والله حاجة بطالة الزول يقول أبشر يا التضخم، إنه ما حيقتلوك، ما حتنقص ل 95، لأنه كله ماشي سواء كان دفع الطلب ولا دفع التكلفة ماشي عشان تزيد التضخم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
الشجل مرسوم عليه وجه السوالم ظللا تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة أشتاق فتفتش النسمة في الزمن العذاب وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة كتبت ليك وقفت ليك لا من لقيتك جاية في قلب الطريق ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة لفحة النسمة الحنين الجاية من جوف الماضي حست عجايب الدنيا اتلمت بقت جايالي من عصر سحيق حست عجايب الدنيا اتلمت بقت جايالي من عصر سحيق عينك حس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود وجبينك الضواي حجل حبوبة في الزمن
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة حنستضيف كل من الشيخ مطر يونس علي حسين أحد قيادات الإدارة الأهلية في الزالنجي في ولاية وسط دارفور، والسيدة مريم آدم حسين جمعة رئيسة شبكة حماية المرأة النازحة في ولاية غرب دارفور متحدثة من معسكر أبو زر بالجنينة. وحنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحوارنا مع مطر يونس علي حسين من زالنجي إلى الحوار.
مطر يونس علي حسين من زالنجا من وسط ولاية وسط دارفور المراغب العام في منسقية النازحين واللاجئين.
الشيخ مطر يونس من ولاية وسط دارفور زالنجا، أهلا ومرحبا بك الليلة في راديو دبنجا في برنامج العدالة الانتقالية.
أهلا ومرحبا بك الأستاذ صادق زكريا، مرحب بإذاعة دبنجا. إذاعة دبنجا طبعا ودتنا طيلة السنين الطويلة الماضية كان يرفع صوت النازحين واللاجئين والضحايا، ولها القدح المعلى في التغيير، لأن اشتغلت معانا كان في ظروف صعبة وفي ظروف حرجة، وتابعت معانا كل ما يجري في بلادنا السودان الحبيب، وحتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن.
شيخ مطر، إطار برنامجنا للعدالة الانتقالية يعني كده ورينا معرفتك بالعدالة الانتقالية.
العدالة الانتقالية هي طبعا أنا بقول يعني السماوات والأرض ما قامت إلا قامت بالعدالة، وربنا ذاته قال ليقوم الناس بالقسط، وربنا حرم الظلم على نفسه بعد ذاك حرمه على خلقه، ورسول الرسل قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. بالعدالة بتحقق السلام وبتحقق الاستقرار وبتحقق الأمن وبتحقق الطمأنينة. يعني أصلا الحرب بقى لأن كان في الظلم، إذا انتفى الظلم معناه جات العدالة، وإذا جات العدالة بيجي السلام، وإذا جاء السلام معناه بيجي الاستقرار. الجرائم اللي ارتكبت في السودان وخاصة في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة بتستحق أن يشكل لها محاكمات محلية، وفي جرائم كبيرة جدا لأن جرائم حرب وفي جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم إبادة جماعية وفي جرائم بتاع تطهير عرقي، فدي جرائم يعني بمستوى دولي، وبموجب الفظائع والجرائم البشعة اللي ارتكبت في السودان الناس اللي ماتوا كمية كبيرة مذهلة، والناس اللي مشوا في النزوح واللجوء بالملايين، وفي ناس يعني جرائمهم أصبحت ما بالإمكان أن يشكل لها محاكم في السودان، لأن في قرار من مجلس الأمن الدولي صدر تحت البند السابع وأحال قضية عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب وأحمد هارون وغيرهم، أحال إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من مجلس الأمن الدولي. فإذا هؤلاء الناس ما في أي مجال، لأن حتى الآن السودان ما عنده قوانين عشان يحاكم بجرائم إبادة ولا جرائم ضد الإنسانية ولا جرائم حرب. فديل هؤلاء الناس عشان يكون في عدالة انتقالية، ويكون يعني يدي إشارة للضحايا اللي هم مورس هذه الجرائم في حقهم، أن والله خلاص ما في زول بيفلت من العقاب وما في زول بيقدر يعني ارتكب جريمة هيهرب، لا بد من هؤلاء الناس يمشوا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وارتكبوا كمان يفتحوا لهم بلاغات ويقدمون للمحاكمات. بعد ذلك إذا الضحايا شافوا أن والله النازل خلاص العدالة بدأت تجري مجراها، بعد ذلك ممكن يكون في مصالح، لكن الزول اللي قتل وحرق ونهب وسلب واقتصب لا زال هو حرا طليقا يصول ويجول ويذهب زي ما هو داير، والحكومة الانتقالية أخذت أكثر من كم سنة وتتلكع، يعني لحد الآن ما في أي مجال، يعني فقط نسمع عبر الإعلام وعبر المنابر لكن ما في جدية ولا في أي كلام عشان يرضي هؤلاء الملايين من الضحايا عشان يقولوا والله في أمل لقدام.
شيخ مطر، الحكومة الانتقالية منذ أن تكونت وحتى الآن ما بدت في مسألة ملف العدالة الانتقالية، باعتباره هسه ملف مطروح أمام الحكومة مفترض يبدأ، هو ما بدأ مفترض يبدأ. من الصعب جدا تسليم كل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، لابد أنه في مجرمين يحاكموا داخليا. الأفق شنو يعني لمحاكمة المجرمين داخليا باعتبار أنه الملف ده حقيقي؟
يعني أنا بشوف حتى القضاء السوداني بيحتاج لبعض القوانين أن تعدل عشان تشكل محاكم محلية داخلية، أن بعض المجرمين يتحاكموا في داخل السودان، أي زول يتحاكم في محل اللي هو ارتكب فيه الجرائم. وإذا الحكومة الانتقالية ما قالت بالكلام اللي بتقوله ده ما ممكن يتحقق سلام. طيب نحن بنقول العدالة وين؟ ما في أي زول حكموا بجريمة لحد الآن، وإنما هو الكلام اللي بقال كله كلام سياسي ساكت، كلام فضفاض. أصل مجرمين بتاع زالينجا ما قاعدين لافين في زالينجا، ومجرمين بتاع الخرطوم ما قاعدين حتى بتبجحوا أمام الضحايا، يعني تلقى زول مورس في الاغتصاب ومورس في الإجرام ويجي المجرم هو يتبجح كأنه ما في شيء ويمشي على الثورة. ده
جزء من العدالة الانتقالية اللي هو الجانب بتاع المحاكمات دي. في جانب تاني بتتكلم عن إصلاح القوانين، بتتكلم عن الأجهزة المتداخلة لتحقيق العدالة، وبتتكلم أيضا عن المصالحات الاجتماعية الحقيقة والمناصح، بتتكلم عن العفو.
والله يا أستاذ أنا دار أقول لك حاجة، الأجهزة الأمنية في بلادنا حق وحقيقة كلها هي تحتاج لإصلاح. عندنا كم جيوش في السودان خلال 30 سنة النظام البائد، حتى أجهزتنا الشرطية يعني أقحامها في حاجات أن هي ما لا ناقة لها ولا جمل، وحول بعد بدل ما هي تكون مؤسسة قومية مملوكة للشعب، يعني النظام البائد أدخل فيها القبلية وأدخل فيها العنصرية وأدخل فيها الجاوية وأدخل فيها اللون وأدخل، لكن أنا أبدو لي حتى الأجهزة الأمنية الآن موجودة يعني هي عاجزة عن تحقق العدالة الانتقالية، عاجزة، لأن ما حصل انت شفته في الجنينة، يعني زول بيلبس زي بتاعت الدولة وبيطلق ذخيرة في مواطن المفروض انت تحميه. وانت العدالة الانتقالية في بلادنا بالذات بتحتاج لشغل كتير، شغل كبير.
سمعت شيخ مطر، يعني في الإطار ده انت باعتبارك واحد من القيادات الأهلية في دارفور، الدور اللي ممكن تلعب القيادات المحلية فيما يخص الصلح الاجتماعي وفيما يخص ردق النسيج الاجتماعي من خلال العدالة الانتقالية، الدور اللي ممكن تلعبوه شنو؟
إذا المجرمين قدموهم لمحاكمة بعد باقي المواطنين ما في حاجة، لا بد من الناس بعد ذلك أن احنا بنلعب دور أن الناس تتصالح والناس تتعافى والفات دفات، ولا بد من نبدأ صفحة جديدة عشان نبني وطن كلنا يسعنا جميعا. لكن في الظروف الآن موجودة دي ما ممكن تبدأ مصالحات، ولا ممكن يبقى ردق نسيج اجتماعي، ده أصلا ما ممكن يبقى إلا لو تغيرت الظروف دي.
يعني يا شيخ مطر أنت بترى أنه الواقع حسي غير مهيئ لتطبيق العدالة الانتقالية؟
الواقع الآن أنا بشوف الحكومة الانتقالية ما جادة في العدالة الانتقالية.
الشروط شنو المفترض تتوفر والمفترض تعمل الحكومة الانتقالية على أرض الواقع حتى أنه يكون مهيئ للعدالة الانتقالية شنو؟
طيب الشرط الأول تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. الشرط الثاني الحكومة تبدأ في فعل جاد أن تسحب السلاح من أي مواطن، ما يبغى السلاح إلا في الأجهزة الأمنية الحكومية. الشرط الثالث الحكومة بعد ما سلمت المجرمين وشكلت المحاكم سحبت السلاح، تبدأ في تعويض الناس، في تعويض الناس المورسة في حقهم، تعويضهم عشان يبدو حياة من جديدة. الحكومة لو بدت طبقت الحاجات دي بعد كده العدالة الانتقالية بتكون سلسة، وبحصل تغيير كبير جدا في السودان، وبحصل عفو وبحصل إصلاح، وبحصل أن بعد كده الناس يبدو من جديد. شرط الأخير لا بد من الحكومة تكمل السلام، لأن السلام تم في جوبا سلام ما كامل، لأن لحد الآن الأستاذ عبد الواحد رئيس حركة تحرير السودان وليس جزء من السلام، كذلك القائد عبد العزيز الحلو وليس جزء من السلام، فلا بد من السلام ده يكمل عشان يحصل تغيير في السودان، إذا ده ما تم معناه لسه.
شكرا لك الشيخ مطر، أحد قيادات الإدارة الأهلية بدارفور، كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية من زالينجي بولاية وسط دارفور. شكرا لك.
شكرا لك، والتحية لك الأستاذ صادق مصطفى زكريا، وشكرا لكل الناس العاملين معاك، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى.
بعد حوارنا مع مطر يونس آل حسين أحد قيادات الإدارة الأهلية بزالينجي بولاية وسط دارفور، ننتقل إلى ولاية غرب دارفور الجنينة، ومن معسكر أبو زر نلتقي بالسيدة مريم آدم حسين جمعة رئيسة شبكة حماية المرأة النازحة بولاية غرب دارفور.
أنا مريم عدم حسين جمعة رئيسة شبكة حماية المرأة النازحة بولاية غرب دارفور. نزحت عام 2003 من منطقة اسمها منطقة نيوري تابعة لمحلية كرينيك، الآن أنا نازحة ساكنة في معسكر أبو زر.
مرحب بك مريم عدم حسين من معسكر أبو زر بولاية غرب دارفور الجنينة. إحنا بنتكلم حول العدالة الانتقالية ودليل نعرف، عندك فكرة عن العدالة الانتقالية؟
العدالة الانتقالية دي هي ما في هروبات وفي قتل وفي مشاكل وفي نزوحات وفي مشاكل كثيرة جدا، اغتصابات والحاجات دي كلها. لو كان في أصلا عدالة كان البلد اتصلحت. الآن بعد سقوط البشير ماجد، لو في عدالة كان من المفترض كان هناك عمل إبادة جماعية وعمل اغتصابات وتشرف وحرب في البلد. دي حاجة ما عملوا في دارفور ده، ما في. من المفترض أصلا لو في كان عدالة كان هو يتحاكم، يعني فات المحكمة. الآن هو ما يتقدم للمحكمة، يعني الناس الماسكين الملف بتاع المحاكمة المجرمين ديل الآن ما حركوا الملف ده. الزول ده هو الآن قاعد موجود برا يعني. ثم ثانيا أن إحنا لو جينا في الفترة الانتقالية، قول المسؤولية بتاع الحكومة حقة الثورة الجات في ذاته ما قاعد بتدعم الخط بتاع الأدالة الانتقالية أصلا، ما قاعد بتدعم الملف بتاع الأدالة عشان كل المرتكبين الذين ارتكبوا جرائم يمشوا للأدالة. في ناس يعني ارتكبوا جرائم وناس عندهم حسانة. من المفترض الناس المسؤولين الماسكين الملف ده طوالي يعني كان يقوموا عشان يشيفوا البرنامج بتاع الحسانة. الناس المرتكبين جرائم ديل كلهم يمشوا، يعني الورا البشير ديل كلهم يمشوا يتحاسبوا للأدالة. أنا هنا بالنسبة للسلام، والسلام ده الليل الناس يا جماعة تزو الظالم ومظلوم، ما قاعد حلوا المحكمة دي. المحكمة ما قامت طاقة القانون، ما بجي سلام أصلا. الزول المجرم القتل الناس والشرد الناس ده لازم يتحاكم يمشي للعدالة. الظالم الزول الظلمه شالوا حاكورته، قتلوا ناس وشالوا ممتلكاته، لازم يردوا له حقه. الحاجات دي ما في، يعني ما في، ما بتطبق العدالة الانتقالية بنفس الطريقة. ما في تفعيل بتاع القوانين، ما في تطبيق بتاع القوانين. العدالة الانتقالية زي ده ما بتجي عدالة أصلا يعني. والسلام الحق اللي بقوله ده سلام الناس المجرمين ما ودهم حاكمهم، سلام ببقى كيف يعني؟ سلام ما بقى في أرض الواقع أصلا. هم بدوا السلام وفي مجزرات، يعني انت كلكم تعلمون مجزرات كلنا الأولى والثانية غير بتاع 2003 في قتل وتشرد واغتصاب ونهب الممتلكات هسه الآن. يعني
على حسب كلامك ده انه الجرائم اللي أساسا كانت قاعدة يرتكبها النظام السابق لهسه جرائم ماشية، وانتوا شايفينها المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم برضو زي ما قلت لسه ما حاكموه. يعني نفهم من كلامك ده انه الفكرة بتاعت العدالة الانتقالية ده هسه فكرة ما ممكن تتطبق.
ما بتتطبق، نقول ما بتتطبق ليه؟ انت لو لاحظت سنة الفاتت مجرد بتاع معسكر كريندم، الناس اللي عملوا إبادة جماعية في المعسكر مسؤولية بتمنو مسؤولية بتا الفترة الحكومة الفترة الانتقالية، ما قدروا طبقوا القانون، ما قدروا قدموا الناس اللي عملوا مجزرة في المعسكر كريندم. الآن ذول واحد تقدموا لمحكمة ما في دي في فترة المسؤولية بتا الحكومة الفترة الانتقالية، ما قدمت المجرمين اللي عملوا الإبادة الجماعية، عملوا الإبادة الجماعية ضد الإنسانية، ذول واحد تكمنوا. حتى الناس عملوا بلاغات، ناس يعني قدموا في محامين فاتوا في النيابة، عملوا كل الإجراءات، للآن ما مسكوا زول واحد ودوا العدالة. كيف تتطبق يعني العدالة الانتقالية زي ده؟ ما بتتطبق أصلا.
عشان نطبق فكرة العدالة الانتقالية دي زي ما قلت، بعد الثورة بتاع ديسمبر وبعد الاتفاق والقعودة المطلوب شنو عشان نبدو عدالة انتقالية عشان نصلح المجتمع ده لحد ما نرجعه للمظلوم هو الظالم حقه؟
أنا كممثل مرأة نازية في داخل معسكر، بالنسبة لمعانا بتا المرأة ومعانا بتا الأطفال، نوصي ناس الحكومة بتا الفترة الانتقالية من المفترض يقوموا بالملفات الماسكين هم الملفات للناس الأمر الإبادة الجماعية وإبادة الجماعية ضد الإنسانية. من المفترض يقوموا يودون للمحكمة الجنائية، يعني يقوموا يحكموا بالعدالة، يعني نفس عدالة الانتقالية. هم لو ما ودوا الناس ديل ودوهم حاكمهم وردوا ممتلكات الناس المظلومين، نهبوا حاجاتهم وقتلوهم شردوهم قاعدين في المعسكرات ديل، ما قدروا عملوا لهم عودة طويلة، عدوهم خواكيهم رجعوهم، عدالة ما بتجي أصلا. والسلام الحصل هم اللي عملوا الجزء ده ما بتطبق أصلا يعني. والسلام ده لو ما بيجي سلام شامل كامل حقيقي، عدالة ما بتطبق، ما بيكون عدالة. من المفترض داري عملوا سلام لخاتم كل أبناء دارفور الحاملين السلاح اللي قاعدين في الخلق كلهم يلملوهم ويجيبوهم، بعد ذاك يعملوا سلام شامل وعادل ويودوا المجرمين دول كلهم يحكموهم حتى وقت ذاك السلام يجي. يعني وقت ذاك احتمال علينا لو شفنا المجرمين دول حاكموهم ان شاء الله ربع، يعني 25% حاكموا المجرمين، نقولوا يعني جزء تطبق يعني العداله الانتقاليه. لكن هسه دول واحد صفر ما حكموا، كيف تقدر تطبق العداله الانتقاليه؟ ما بتطبق اصلا.
هل القضاء والمحاكم الحسي قاعدة دي تقدر تحاكم المجرمين اللي تتكلم عنهم ديل وممكن ترد للضحايا حقوقهم؟
والله أنا شايفة القضاء والمحاكم الحصة موجودة دي لو هي قدرت يعني لو تمشي بالعدالة هي ذاته يعني تشيف المجرم ده يعني توديه تحكمه وأي حاجة تمشي بالعدالة ممكن يودوا الناس بحكمهم، لكن هم ذات الناس دي برضو دايرين لهم تعديل يعني ماسكين الملف ده عندهم كم الغداء دي ماسكين الملف ده عندهم سنة ولا سنتين ما قدروا زول واحد ودوا حكمه. اتمنى عشان يكون في تفعيل بتاع الغداء قاعدين دي ذاته ووكل النيابات دي كلهم يفعلون يعني ما فعالين أصلا هم.
سمع مريم هاشي انت ناشطة ونازحة في المعسكرات وكذا، العدالة الانتقالية دي ذات جزء منها المصالحات الاجتماعية، يعني هل ترى انه انتوا كنشطة حسي عندكم دور مفترض تقوموا به عشان توروا وتبشروا الناس بالسلام وتبشروهم بالصلح ورتق النسيج الاجتماعي؟
يلا علينا عشان نعمله كده لازم يجي الحرية والعدالة، ما في الحرية والعدالة الآن علينا موجودين داخل المعسكرات أراضينا منهوبة، حتى من المعسكرات لأن ساكنين فوق دي بيجوا بيقتلونا وبيشردونا من المعسكرات وثاني بيقول بمرقونا في برا المعسكرات، أين العدالة هنا؟ وما في حرية ما بنقدر نطالب يعني الليلة لو في مصالحات لو في حرية ولو في عدالة من المفترض أنت الزول شيلت حاجة وشيلت منه حاجة تجي ترد له حاجته ويكون في يعني يكون في مصالحة يعني أنت الليلة الزول الظالم ما بيحترف ما بيحترف عشان بقول زول ده أنا ظلمته يعني كيف تقدر تتصالح معه؟
سمع لو قلت لك هسي يعني رسالة أخيرة رسليها للحكومة الانتقالية تقولي لهم شنو؟
والله أنا متمنى للحكومة الانتقالية أنا كنازحة في غرب دارفور بقول لهم رسالة أخيرة المجازر بتاع معسكر كرينغ الأولى والثانية أنا نتمنى هم يحركوا الملفات ديل حتى دي ملف بتاع 2003 يودوا الناس ديل في لاهاي أدي يودوا المحكمة الجنائية الدولية على الأقل عشان يحققوا العدالة الانتقالية لو ما ودوا المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم ديل للمحكمة الجنائية الدولية ما في شغل بنادوا عدالة الانتقالية ما بتتحقق أصلا عدالة الانتقالية يعني بدون عمل يعني ما أول حاجة أي حاجة لازم هم لو دارن عدالة الانتقالية دي لو تتطبق في الدرواغ لازم يكون محكمة المجرمين يودون في لاهاي أي مجرم ارتكب جريمة في حق الإنسان أو جريمة ضد الإنسانية أو إبادة جماعية يودون المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا لك مريم. آدم حسين جمعة كنت معانا في برنامج العدالة الانتقالية من ولاية غرب دارفور الجنينة.
كتر خيرك أنا نشكر إذاعة دبنجة هي دائما تفقد أحوال النازحين والمواطنين خاصة وشكرا جزيلا لك أخونا في راديو دبنجة.
مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع وحتى ألتقيكم في الأسبوع المقبل ليكون مني أطيب التحايا.
كم ضاعت سنين
جردت أطفال
رجعنا تاني لمت الناس لمت الناس والنفي
خير دار فورنا نحنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من تزول
والعصير يصبح يسير
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يجربونا. وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا. فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفيونا. يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا. فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا. ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة العليا لإدارة الأزمة بولاية غرب دارفور حول الأوضاع في الجنينة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية. وحنقدم إفادات عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمة بولاية غرب دارفور الأستاذ كمال الزين.
في الحقيقة دارين نتكلم عن الأزمة بشكل عام في الجنينة ودارفور والسودان عموما، وخصوصا أحداث كريندينغ للنازحين. فكلكم تعلمون أنه في السنة الفاتت أو العام الماضي حصلت أحداث موسفة، وفي ذات المرة في السنة الجديدة برضو اتزامن في نفس الوقت. فكده نشوف برضو الأحداث دي ليه كل مرة بتتجدد، وكل مرة الناس بعانوا معاساة إنسانية وانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان والإنسانية، وخصوصا الضحايا من النازحين. فمشكلة جنين المرة الفاتت هي مشكلة جنائية، بنأكد إنها هي مشكلة جنائية رغم إنه الناس كلهم عرفوه بإنها مشكلة قبلية ومشكلة بين العرب والمساليب، لكن في الحقيقة إنها هي مشكلة جنائية بدت بشخصين مفروض تنتهي بشخصين، والاثنين كلهم إذا الواحد مات الثاني مفروض يمشي العدالة والعدالة تتحقق في القانون الجنائي. لكن للأسف بيحصل هجمات لمعسكر كريندينغ بالتحديد كل مرة، وبيحصل دهايا ونازحين ولاجئين وخطلة، والناس بتعيش أوضاع مأساوية غالصة، وكمان بتمشي كل مرة وسط المدينة أو معسكرات الإيواء. فالمشكلة السابقة اللي حصلت كان مشكلة في نادي مشاهدة بين طرفين، وجات مجموعة بتاعت ميليشيات أردت المعسكر كلها لضرب وإهانة وأفرز الكلام اللي أنا قلته. المشكلة الثانية برضو بين شخصين، والناس نفوه بين عرب ومساليد رغم أنه القاتل ما عنده علاقة بالمساليد على الإطلاق، لكن طبعا كان في نية مبيتة للمسائل بتاع الهجوم وأهداف أو يعني برامج مدبر لاقتحام المعسكر. طيب في الإطار ده كله نحن بنتساءل برضو، الناس اللي بيقولوا المشكلة ده مشكلة قبلية، منو مثلا ياتوا قبيلة أدى توجيهات لقبيلة، ومنو اللي عنده حق في القبيلة بقى لينهار؟ دي كلها يعني عملية بتاعت إنه دارين يطلعوا المجرمين من الإخاب، ودي حاجة معروفة لأنه كريندانتو ما تكررت إلا ما حاسبوا المجرمين المرة الفاتت. وفي الاتجاه ده نحن بنتكلم عن إنه وين المجرمين الأملوا أو اقتحموا معسكر كريندانغون. المجرمين في جزء منهم اتقبضوا في السجن حاليا، لكن ما تم محاكمتهم، وعندنا هيئة الاتهام في الحق الخاص، وعندنا اللجنة القانونية في اللجنة العليا متابعة من السنة الفات وحددت المجرمين، وآخر اجتماع لهيئة الاتهام في الحق الخاص قبل يومين قابلوا رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق ومتابعة الإجراءات، ويتكلموا معه بشكل واضح وصريح انه في مجرمين واضحين كانوا ارتكبوا الجرائم. وين المجرمين ديل؟ وليه ما تقبضوا حتى الان؟ فكان النيابة العامة يتكلم كلام واضح انهم خاطبوا النائب العام، والنائب العام مفروض يعمل اجراءات يخاطب وحدات الافراد المتهمة بارتكاب المجازر ويرفع عنهم الحسانات، وبعد ذلك يتقبضوا ويتحاكموا. لكن النائب العام متواطئ في المسألة دي، نحن نقول متواطئ لأنه لو ما متواطئ في مجرمين واضحين وهيئة الاتهام من الحق الخاص حددهم، لكن حتى اللجنة الكونوا النائب العام برضو حدد المجرمين ده باعتبار أنهم هم متهمين، لكن النائب العام ما داير يرفع الحسانات. ونحن من المنبر ده بنناشد أنه النائب العام مفروض يرفع الحسانات من المجرمين، وهم يعني معروفين، هم في قوات نظامية، وخصوصا هم يعني أفراد في الدعم السري وضباط. اثنين برضو المتهمين الموجودين على مستوى الجنينة يوم مبارح حصل حادث، إنه المتهمين ديل كانوا دارين يهربهم، يعني في نية لتهريبهم وأنا ما أعرف لأنه ده التواطؤ من النائب العام ما داري حاكم المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم وقعدوا أكثر من سنة وهنالك محاولات لتهريبهم وتهريبهم ما بعدي لأي نتيجة بل إنما هي بزيد الاحتقان وبزيد المشاكل. وبنفتكر إنه إدارة السجن مفروض تتعامل مع المسائل ده بحصافة عالية وتقدر تتعامل مع الإجراء بتدي إجراءات حقيقية. الحاجة الثانية المتألقة بإجراءات السجن هناك إنه الناس دي ضربوا جرينيت جوا، الجرينيت ده دخل كيف السجن وليه دخل السجن؟ ما أنا أصلا في تعاون حتى في إدارة السجن، بنفتكر إنه دي كلها تواطؤ. وبرضو الشهود المرة الفاتت تم قتلهم تماما واستهدافهم كاستهداف شخصي في قضية كريندنغ الأول، وكل مرة بيستهدفوا الشهود. وأنا أفتكر في الاتجاه ده برضو أننا مناشد النائب العام ما رغم أنه يعني تواطؤ مع المجرمين وعدم تحريك البلاغات ورفع الحسانات، دارين القضايا دي القضية دي كلها تتحول الخرطوم، كلها تتحول الخرطوم. وأي مجرم ارتكب جريمة في مجزرة كريندنغ الأول مفروض يتحاسب، ولأنه إذا ما تحاسب هيجي كريندنغ 2 و3 و4 وإلى ما لا نهاية. عشان كده إجراءات هيبة الدولة وفرض هيبة الدولة ما ممكن يتم إلا النائب العام يتخذ إجراءات موضوعية لمحاكمة أي متهم، مش في الجنينة فقط، في كل السودان أي متهم بيرتكب جريمة فرضي ما دارين اتجاه تعويه لا قبيلة لا دولة لا نائب عام لا نائب خاص. وبالتالي المسألة ده مهمة إنه البلاغ ده كله يترفع الخرطوم هنا، وده مطالبات بتاعت هيئة الاتهام في الحق الخاص. وبعد ذاك هنا ممكن الإجراءات تمشي وممكن يكون في ضغط موضوعي وكده. في مسألة المجازر الماشة والإجراءات الماشة غلف يعني مشكلة إنسانية كبيرة جدا. المشكلة الإنسانية ده الآن إحنا عندنا 90 مراكز إيواء، يعني ده بأعداد وأرقام حقيقية من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية والوطنية. عندنا 22,000 إلى 25,000 أسرة الآن موجودين على مستوى 90 مراكز إيواء، وفي 300 فرد إضافي انضموا عليهم قبل يومين. في 2,500 لاجئ الآن لجؤوا تاني للمرة الثانية لدولة تشاد، وفي أكثر من 2,000 عالقين لا بين السودان ولا بين تشاد. الاختهام الأخير ده برضو في مناطق وغرى حول الجنينة كلها تم حرقها وتدميرها ونهب ممتلكاتها، وفي إتلاف في الوابرات وكل الحاجات الحياة في الطواهين وكل أدوات الحياة. برضو في حرق الجناين، حتى الجناين اللي كان بينتج يعني والناس بيستفيدوا منها اقتصاديا تم حرقها تماما وتم تدميرها بالكامل. بنفتكر الآن برضو الأزمة دي يعني خلقت مآساة إنسانية، والمآساة الإنسانية ده كل مرة الناس محتاجين لمواد إيواء. المواد بتاع إيواء لأنه انتوا كلكم متابعين مراكز الإيواء، الناس قاعدين في الهار ودوم الإنساني صعب جدا، وبالتالي محتاجين لمواد إيواء في أجل ما يكون المنظمات الإنسانية وكل الخيرورين. وفي الاتجاه ده برضو بنشكر الشعب السوداني المدامن كالعادة، يعني في جزء كبير منهم مدامنين وفي جزء منهم بنظر القضية دي إنها قضية خبلية وكده. لا، القضية ما خبلية، قضية الأزمة في الأول أزمة إنسانية، وبالتالي مفروض السودانيين كلهم يتحركوا في إنه يشيلوا المآساة من الضحايا. وفي ده محتاجين برضو حوجة للغذاء، يعني النازل طلعوا طبعا كل ممتلكاتهم اتحرقت، بالذات النازحين ما عندهم أي حاجة، فضلت زول طلع بملابسه اللي هو لابسها، وبالتالي ما في كساء ما في أي حاجة غير المنظمات الشغل اللي اشتغلوه. وفي الأيام الأول كان في حصار كبير جدا، ما قدروا يوصلوا لهم الحاجات. برضو دارين الدواء، يعني في دواء الأطفال الآن ما عندهم علاج، ما عندهم أطباء، يعني بنقسم حاجات كثيرة. وفي الاتجاه ده برضو مفروض الشعب السوداني وكل الناس يتحركوا على أساس إنه على الأقل يتعاملوا مع الوضع الإنساني ده بطريقة موضوعية. برضو في الاتجاه ده يعني في إشكالات في مسائل كل مرة، وليه الجرائم دي بتتكرر؟ لأنه أفتكر في دارفور الآن يعني شبه دولة، يعني ما في وجود دولة حقيقية تحمي المواطنين، وبالتالي المواطنين أي واحد بحاول يحمي نفسه، والآن انتشر السلاح وانتشر الأزمات والمشاكل، والإدارة الأهلية الحشة زمان الآن بقت تقوى، ما بتقوى باعتبار إنها هي تصالح المجتمع أو تتعايش مع المجتمع أو تقيف مع المجتمع، بل إنما تقوى لأنها كيف تدافع عن نفسها، وخير كده كيف إنها تتعامل مع المواطنين. مسألة الأزمة دي عشان يتشال الشعب السوداني وخصوصا الأهل في دارفور في حاجات أساسية، يعني في مسألة الهوية والأرض. الليلة نحن في الخرطوم بنفتكر وفي السودان وفي العالم ده كله كلنا سودانيين ومن حقنا نعيش في أي حتة في السودان، لكن ده ما باني إنه برضو أنا الليلة مثلا أمسح حقوق الآخر كله وأخلي حقوق الآخر كله يكون أهدمه بعد ذاك أنا أعمل مؤسسات جديدة. الإنقاذ أمل سياسة بتاعت فرق تسد في دارفور رأس إنه كان يستمر في الحكم، وكل الأزمات الآن هو أزمات بتاع الإنقاذ الصناعة من 2003 أو من 96 وإنت ماشي، وبالتالي نحن الآن في مرحلة جديدة والشعب السوداني أمر ثورة كبيرة جدا أزال الإنقاذ، لكن في إشكالات ما خلفه الإنقاذ موجود. الموجود في الإنقاذ إنه كان أمل سياسة بتاعت التغيير الديمغرافي. طيب التغيير الديمغرافي ده بموجبه استهدف مجموعات محددة في دارفور من خضلي وتشريد ونزوه وخيره واستهداف أراديم وكده، والآن بعد الثورة الناس بينزلوا لأنه نحن والله خلاص الإنقاذ مشى ومفروض نسترد أرادينا وكده، لكن المسألة دي ما بتجيب القوة. في مسألة الأدالة الانتقالية مفروض الدولة تتحرك فيها، مفروض القوة السياسية، الحركات الموقعة للسلام، كل القوة مفروض تعمل في مسألة تحقيق الأدالة الانتقالية. تحقيق الأدالة الانتقالية ده هو البدعي مظلوم حقه وبعيد النازحين واللاجئين، وده مفروض البوين الأساسي بتاع الدولة الآن مفروض يتحرك في اتجاهه، لأنه إذا ما تحرك في الاتجاه ده هيكون الإشكالات دي متلازمة وبعد شوية هيدخل حكومة السودان في مشكلة كبيرة. عشان كده المسألة دي مفروض الناس يراؤوها وكده. الإنقاذ من ضمن التغيير الديمغرافي الأمل وقير الأراضي، يعني في الجنينة مثلا في الجنينة قير الأسامي بتاعت الأراضي، مثلا عندنا هبيلة كناري سماها هبايل، كاسكيديك سماها السلام، شكري سماها شكري، يعني ديسا سماها، يعني كل المناطق دي تم تغييرها تماما، وبالتالي هذا قاعد أحيانا تكون مسألة بتاعت صراع. أن إحنا بنفتكر أي مواطن سوداني يعيش في المكان المحدود ولكن ما يتأدى على الآخر، وده اللي بخلي الناس ممكن يمشوا في اتجاه القانون إذا في مواطن ارتكب جريمة، والكلام ده برضو يعني ما بينتهي في جريدة، كذلك أزمة جريدة 1 وجريدة 2 برضو نفس الإشكالات. كان في السابق القبائل دي والمجموعات والمجتمع كله كان متعايش ما بينهم، الآن برضو الإنقاذ أمل إشكالات، ودي إفرازات بتاع الإنقاذ، وبالتالي الأزمة مستمرة مع بعد ذهاب الإنقاذ. الآن في مشاكل في جريدة والناس بتموت وهجمات متكررة من الميليشيات المسلحة، وأحيانا المشاكل برضو بقى بين مجرمين في قبائل بين الطرفين، ودي برضو أزمة كبيرة. مفروض الناس يرجعوا لصوت الأقل، أول حاجة يحكموا صوت القانون، رغم أنه في غياب تام للدولة، لكن الإدارات والشباب والقوة الثورية مفروض تعمل في أنه كيف نحارب الجريمة وكيف نمنع الجريمة ونحتكم لذاتنا أولا، لأنه الآن إذا قلنا ننتظر إجراءات من الدولة الحاجة دي صعبة شديد، لأنه الدولة أصلا ما متفرغة لقضايا بتاع المواطن، وبالتالي بندخل في إشكالات وكل يوم يكون في جرحى وخطلة ومآساة إنسانية. المسألة دي ما بتنتهي إلا كلنا كشباب وكجيل جديد بتاع الثورة أن إحنا نحتكم لصوت الأقل ونتعامل مع المسائل ده بالحقيقة، نذكر الحقائق وبدون تضليل وبدون واقع، وما نستهدف أي إنسان، نقود مبادرات حقيقية. المبادرات ده تقودنا في إنه كيف نصنع السودان اللي إحنا قاعدين نهلم به كلها، ونخلي الشعب السوداني يمشي في اتجاه بتاع التغيير حقيقي، ما تغيير يعني سطحي وكده، وما ننتكس لحاجات الإنقاذ القديمة. النقطة الأخيرة اللي أنا دار ناشد بها المجتمع وخصوصا الأحزاب السياسية، الهوكمة الرشيدة هي بتقول يعني زمان الأحزاب السياسية القضايا دي بطلوا فيها بيانات بيستنكر وكده، الآن مشوا في اتجاه السلطة بيقوا ما شغالين بالمواطن، لكن السلطة الحقيقية في الهوكمة الرشيدة إنك تهتم بالمواطن وتتعامل معه، ما يعني وجودك في السلطة بإنك ما تخاطب قضايا بتاعت المواطن. قضايا المواطن هي قضايا أولوية ذات قصوى، القوة السياسية تضغط الحكومة، المنظمات المجتمع المدني تضغط الحكومة لجان المقاومة القوى الثورية كلنا نضغط الحكومة في إننا ننفذ أهداف الثورة. أهداف الثورة دي إذا نفذناها بطريقة موضوعية بنفتكر دي آخر فرصة نبني فيه السودان، لأنه في مرحلة انتقالية قبل كده في 64-65 وفي 85 ودي 2019-2018 بنفتكر ده آخر فرصة للسودانيين إنهم يبنوا وطن حقيقي يتلاهم وفيه ما بين الشمال والغرب والجنوب ويبنوا سودان متقدم ما فيه التناقضات بتاع الأقلية بتاع الإثنية الزراعة الإنقاص.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.